بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب، قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن منصور بن أبي الأسود قال حدثني كثير أبو إسماعيل عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، في هذا الحديث أورد الترمذي رحمه الله في باب مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ويخاطبه: أنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الغار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبه في غار ثور حين الهجرة، حينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، وهو صاحبه في الحوض، يعني الذي هو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون في الدار الآخرة، يعني فهو صاحبه في الدنيا والآخرة، صاحبه في الغار وهو صاحبه على الحوض. وأبو بكر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله، فهو أول من آمن به من الرجال، أول من أسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما، ثم لما أذن له بالهجرة رافقه في الطريق، فكان معه في الطريق من مكة إلى المدينة، وقد مكث معه في غار ثور مدة 3 ليال، وقريش تبحث عنه، تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، فهو ملازم له في مكة، وملازم له في الطريق من مكة إلى المدينة، وملازم له في المدينة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن معه، فإذا بعث يكون معه في الجنة، فهو ملازم له رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مكة وفي المدينة، وهو بجواره في البرزخ في القبر، وبعد البعث والنشور يكون معه الجنة، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والحديث في إسناده من هو ضعيف، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونه معه في الغار فهذا قد جاء في القرآن الكريم: إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله عز وجل نص على صحبته وعلى أنه معه في الغار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما قال، فهذا موجود في القرآن. وأما كونه على الحوض فقد جاء في هذا الحديث، فهذا الحديث في إسناده من هو ضعيف فهو غير ثابت. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي،
هو
صدوق، خرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن مالك بن إسماعيل،
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن منصور بن أبي الأسود،
وهو ضعيف،
صدوق، خرج له أبو داود.
نعم.
والترمذي والنسائي.
نعم. عن كثير
أبي إسماعيل،
هذا هو ضعيف أخرج له
الترمذي.
نعم.
عن جميع بن عمير التيمي،
وهو
صدوق يخطئ، وغير أصحاب السنن.
نعم.
عن ابن عمر،
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جده عبد الله بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال هذان السمع والبصر. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهذا حديث مرسل. عبد الله بن حنطب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن حنطب وهو مختلف في صحبته، بعضهم أثبت له الصحبة وبعضهم قال إنه لم يدركه وأن حديثه مرسل، والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وبعض أهل العلم يقول أنه صحابي وأن حديثه متصل يعني فلا يكون مرسلا. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو بكر وعمر فقال هذاني السمع والبصر، هذاني السمع والبصر. فقيل معنى السمع والبصر أي أنهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة السمع والبصر، يعني في هما عند الرسول صلى الله عليه وسلم هما مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة السمع والبصر من الرأس. فكما أن السمع والبصر هما شأنهما أنهما متصلان بالرأس، فكذلك أبو بكر وعمر ملازمان للرسول صلى الله عليه وسلم وهما منه بمنزلة السمع والبصر، وهذا يدل على عظم شأنهما وعلى فضيلتهما وعلى جهادهما وبلائهما وعلى ما قاما به من أعمال جليلة في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته والذب عنه. ولهذا كان خير الصحابة وأفضل الصحابة على الإطلاق، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وقد جاء في رواية أخرى يعني في هذا اللفظ أو في بهذا اللفظ أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس. والشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث أو صححه، وذلك لوجود يعني ما يشهد له، وأيضا ما جاء عن يعني أنه أنهما أن عبد الله بن حنطب صحابي، فعلى هذا يعني يكون يعني هذا الحديث مع الحديث الآخر الذي هو يوضحه ويفسره حيث قال هما مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس، يدلني على فضيلة الصديق رضي الله عنه وفضيلة أبي بكر وفضيلة عمر رضي الله تعالى عنه، وأنهما من الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة عظيمة وبمنزلة عالية، ولهما مكانة عنده صلى الله عليه وسلم ولهما شأن. ولهذا جاء حديث كثيرة تدل على فضلهما وعلى تميزهما على غيرهما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي فديك.
وهو محمد بن
إسماعيل.
إسماعيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
صدوق.
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد العزيز بن المطلب.
وهو
صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه.
وهو مقبول.
صدوق أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن.
نعم.
عن جده عبد الله بن حنطب.
نعم.
اختلف في صحبته وجله الترمذي.
نعم.
قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس.
قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد وعبد الله بن زمعة رضي الله عنهم أجمعين.
ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا الحديث استدل به العلماء على حقية أبي بكر بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره بأن يصلي بالناس، أو أمر الناس أن يأمروه بأن يصلي بالناس، وكان هذا في آخر أمره، فهذا دال على خلافته، لا سيما وقد روجع مرارا وفي كل مرة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا قال عمر يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نترضيك لأمر دنيانا؟ رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أي الصلاة، أفلا نترضيك لأمر دنيانا أي الخلافة والولاية. فهذا الحديث واضح الدلالة على حقيته وأولويته، وفي حديث كثيرة تدل على حقيته وأولويته، وأنه لحق بالأمر من بعده، وأنه هو الذي يلي الأمر من بعده، كما مر في الحديث السابق: يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ثم إن عائشة رضي الله عنها راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا بكر رجل لا يملك نفسه من البكاء، يعني أنه وأرادت أن يكون عمر هو الذي يتولى ذلك. وأبو بكر كذلك يعني كان يعني يبكي وكان يخشع في صلاته رضي الله عنه وأرضاه، لكن عائشة رضي الله عنها على ما أشار إليه الحديث كان قصدها أن الرجل الذي يقف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تطمئن النفوس إليه لكون الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنزلة العالية والمنزلة الرفيعة، فكون يأتي أحد بعده يعني يقوم مقامه قد لا يرتاح الناس إليه لكونه فقد الرسول صلى الله عليه وسلم وقام مقامه أحد لا نسبة بينه وبينه، لكن لا شك هذا دل على فضله رضي الله عنه. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن يكون الذي يقيم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم غير أبيها، وكذلك طلبت من حفصة أن تقول له ذلك، وفي كل مرة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم قال: إن كنا لصواحب يوسف، يعني أن هذا يعني شيء ظاهر ولكن يقصد شيء آخر، شيء ظاهر أن يكونه لا يملك نفسه من البكاء، ولكن المقصود منه شيء آخر، وهو أن لا يقوم أن من يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون الناس في راحة وفي اطمئنان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل محله أحد ولا يقوم مقامه أحد في الفضل في المنزلة وعلى المنزلة، فلا يرتاحون. فلهذا قال: إن كنا لصواحب يوسف. صواحب يوسف كما حصل من امرأة العزيز التي استدعت النساء اللاتي لمنها وأرادت أن يرين ما رأت وأن يعذرنها فيما أوتي من الجمال والحسن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأرادت بإكرامهن ما أرادت من إكرامهن الإكرام الذي هو ظاهر لهن ومتبادر لهن، وإنما أرادت الوصول إلى رؤيته وإلى مشاهدته، وأن يعرفنا أنها لما أقدمت أقدمت على من فيه الجمال العظيم، ولهذا لما خرج إليهن ومعهن الأيدي ومعهن السكاكين قطعنا أيديهن، لأنهن اندهشن لما رأينه عليه الصلاة والسلام، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، هذا إلا ملك كريم. فقال فذلكن الذي لمتنني فيه، فهي أرادت في إكرامهن، ما أرادت إكرامهن الذي هو المتبادر، ولكن أرادت شيئا آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف. إيش باقي؟ انتهى؟
نعم.
الإسناد.
قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
يعني في هذا الاقتراح والمشورة عليها بأن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما قالت قال إن كنا صواحب يوسف، وهذا عتب عليهن ولوم لهن. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري،
هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن
معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن مالك،
هو إمام دار الهجرة.
عن هشام بن عروة،
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبيه
عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب.
عن عائشة،
عن خالتي عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق.
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود،
أخرجه أصحاب الكتب.
وأبي موسى،
أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرجه أصحاب الكتب.
وابن عباس،
وهو أحد العبادلة وأحد المكثرين من حيث الرسول صلى الله عليه وسلم.
وسالم بن عبيد،
وهو أخرج له
أصحاب السنن. وعبد الله بن زمعة،
أخرج له
أصحاب الكتب. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة.
نعم.
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره، لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. هذا دال على فضله رضي الله عنه، وعلى أنه الإمام لغيره ممن يكون معه، وقد وهذا واضح في كون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي بالناس في آخر حياته. وكذلك أيضا كان إذا غاب، يعني كما حصل لكونه كان عند بني عمرو بن عوف يصلح بينهم وتأخر عن الصلاة، تأخر عنهم فتقدم أبو بكر، قدم بلال أبا بكر رضي الله عنه، فكان هو إمام الناس وهو مقدم على غيره في الإمامة في مرض موته وقبل مرض موته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، لكن إسناده فيه ضعف.
قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي،
هو
ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن أحمد بن بشير،
وهو
صدوق له أوهام، أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. عن عيسى بن ميمون الأنصاري،
وهو
ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن القاسم بن محمد،
القاسم محمد بن أبي بكر ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة، أخرج له أصحاب الكتب.
عن عائشة،
عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، فهي عمة القاسم، لأن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهي خالة عروة بن الزبير العوام. فالحديث السابق من رواية عروة عن خالته، وهذا من رواية القاسم عن عمته.
قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله.
هذا الإسناد.
قال حدثنا الأنصاري
قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه.
النسخة الأخرى الإسناد
عن مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن.
أقول سقط من هذا الإسناد الزهري يعني موجود في النسخة الأخرى.
قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال: هذا حديث حسن صحيح.
ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يا عبد الله يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. إن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان دعي من باب الريان. قوله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين، يعني شيئين، يعني ما تكرر منه الإنفاق، لأن حصل منه الإنفاق وتكرره. قال: من أنفق شيئين في سبيل الله، يعني زوجين، زوجين يعني شيئين، فحصل منه التكرار والتنويع في الإحسان. فقيل له: يا عبد الله هذا خير، يعني هذا خير، يعني يحصله ثوابا على هذا العمل الذي عمله في الدنيا. فيدعى إذا كان العمل الذي عمله الصلاة، إذا كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة باب من أبواب الجنة، وإذا كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من الصيام دعي من باب الريان. ما لم يسمى باب الصوم كما سميت الأبواب الأخرى، وإنما سمي باب الريان، وذلك بأنه يشعر بالري، هذا الباب يشعر بالري وهو ضد العطش، وذلك أن من عطش نفسه لله عز وجل بالصيام في الحياة الدنيا فإنه يجازيه لأن يدخل من هذا الباب الذي يشعر بالري، الذي يشعر بالري. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أربعة أبواب: باب الصلاة، وباب الصدقة، وباب الجهاد، وباب الريان. ومعلوم أن الجنة لها ثمانية أبواب، وكما جاء في الأحاديث الصحيحة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأعمال الخير كثيرة، أعمال الخير كثيرة، فقيل إن الأبواب ثمانية، ولكن الباب يكون تحته أبواب، ولكن الباب الواحد يكون تحته أبواب. وعلى هذا يكون متفقا مع ما يحصل من أعمال الخير وكثرة أعمال الخير وكثرة أعمال البر، وأن الأبواب وإن كانت ثمانية إلا أن هناك أبواب في داخل الأبواب، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين تعدد الأبواب وتعدد أعمال البر والأبواب التي لها، مع ما جاء أن أبواب الجنة ثمانية. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه، وهذا هو محل شاهد من إيراد الحديث في مناقب الذكر، قال: ما على من دعي من باب من هذه الأبواب من ضرورة، يعني ما نهيك في الإنسان يدعى من باب واحد ولا يحتاج إلى أبواب أخرى يعني يدخل معها، كونه يدعى من باب يدخل الجنة ما عليه من ضرورة يكفيه. لكن هل أحد يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم وأرجو أن تكون منهم. وذلك لكونه بكثرة أعماله وكثرة أفعاله وكثرة الأعمال الصالحة التي يقوم بها, ف يعني من الناس من يكون من أهلها من أهل أعمال عديدة, ولهذا يدعى من أبواب عديدة. فإن كان ليس بحاجة إلى أكثر من باب, لأنه إذا دخل الجنة من باب واحد فإنه دخل الجنة وصار من الجنة. ولهذا قال ما على من جاء من هذا من ضرورة, يعني ليس بحاجة إلى أبواب أخرى, لكن هل يدعى أحد من الأبواب؟ قال نعم, وأرجو أن تكون منهم. وهذا محل الشاهد في بيان فضيلة أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث عنه أنه سأل أصحابه يوم من الأيام من منكم أصبح صائما, من منكم أطعم مسكينا, من منكم تبع جنازة, فقال أبو بكر أنا. يعني اختبار مفاجئ وسؤال مفاجئ, وتجمعت هذه الأمور فيه رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا الأنصاري
نعم
عن مالك بن أنس عن الزهري.
الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة فقيه خرج أصحاب الكتب.
عن حميد بن عبد الرحمن.
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا. وبمناسبة أن هذه الليلة ليلة 12 من شهر ربيع الأول, وقد اتخذ بعض الناس أو صار بعض الناس إلى الاحتفال بهذه المناسبة, فكثير من البلاد في مختلفة يكون هذه الليلة وهذا اليوم مناسبة خاصة, يقومون بأعمال خاصة. وكذلك بعض أهل هذه البلاد من الأفراد والفئات الخاصة يحصل منهم القيام بأمور ليس لها أساس في الدين. ومن المعلوم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة, وأنها تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس, كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام محبته يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة أي محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام. فمحبته تفوق محبة غيره. حتى الأب والأم الذين هما سبب في وجود الإنسان يجب أن تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلب المسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه. وذلك أن المنفعة والفائدة التي حصلت عن طريق الوالدين هو وجوده في هذه الحياة, ولكن المنفعة التي حصلت من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هي الهداية للصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور. فلهذا كان حقه أعظم من حق غيره, ومحبته يجب أن تكون في القلوب أعظم من محبة الأب والأم والابن والبنت والناس أجمعين, لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة, لا يماثلها نعمة ولا يساويها, لا يساويها ولا يماثلها نعمة. نعمة الهداية للصراط المستقيم, نعمة الخروج من الظلمات إلى النور, هذه أعظم النعم وأجل النعم. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون بهذا الحال وبهذا الوصف الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الصحيح المتفق على صحته. لكن ما هي علامة المحبة؟ المحبة لها علامات ولها أمارات, وهي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام, كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. الذي يدعي محبة الله ورسوله عليه يقيم البينة على محبته الله والرسول عليه الصلاة والسلام, وذلك بأن يكون متبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام, وأن يكون سالكا المسلك القويم وسائرا على الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه علامة المحبة الصادقة. التي يكون مبنية على 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 الكتاب والسنة، وذلك بأن يمتثل الإنسان الأوامر التي جاءت الكتاب والسنة وينتهي عن النواهي التي جاءت الكتاب والسنة، ينتهي عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام، ولا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. وإذا عبد الله وتقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يكن جاء عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه يكون بدعة ويكون في مخالفة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون مخالفة لهدي الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا لابد أن يكون العمل موافقا للسنة، وأن يكون جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو هذه علامة المحبة، علامة المحبة الاتباع، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه البينة التي يقيمها الإنسان على محبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهي أن يكون متبعا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمى بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على محبته لله والرسول، وذلك بأن يتبع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يسير على نهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه هي البينة التي يقيمها الإنسان على محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. وكما أن البينة مطلوبة في أمور الآخرة فهي مطلوبة في أمور الدنيا كما هو معروف، فقد قال عليه الصلاة والسلام لو أعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فما كل من يدعي دعوة يكون صادقا فيها، كما أن من ادعى دعوة في أمور الدنيا لا يعول على كلامه إلا إذا أتى بشهود يشهدون بأن له حق على فلان، أو يعترف ذلك الشخص المدعى عليه بأن له بأن عنده حق لفلان. وإذا لم يحصل شهود ولا اعتراف فإن المدعى عليه يحلف وتبرأ ساحته. فأمور الدنيا لا بد فيها من البينات، وكذلك العبادات لا بد فيها من البينات، والبينات في العبادات هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والبينات في حقوق الناس هي الإقرار من المدعى عليه، أو شهود يشهدون حضور يشهدون بأنه مدين له بكذا وكذا. وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا، لا اعتراف ولا شهود، سير إلى تحليف المدعى عليه، وإذا حلف برئت ساحته، وإذا حلف برئت ساحته، لأنه ليس هناك بينة فحصل التخلص من الدعوة باليمين. وكذلك أيضا في أمور الآخرة لا بد من البينة، والبينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال من أحلف في أمرنا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. كل عمل يتقرب إلى الله لا بد أن يتوفر في شرطان، شرط الإخلاص وشرط المتابعة، وهذان الشرطان هما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. لأن أشهد أن لا إله لأن الإخلاص هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، والمتابعة هي مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، والإخلاص لا بد منه. وقد قال الله عز وجل في حديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فهذا يدل على أنه لا بد من الإخلاص. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وفي لفظ من عمل عمل ليس أمرنا فهو رد، يدل على أن العمل لا بد فيه من المتابعة، وأن العمل إذا أتي به ليس على ما جاء عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإن العمل مردود على صاحبه، فإن العمل مردود على صاحبه. هذا الذي حصل أو يحصل من الناس بهذه المناسبة ما هو الأساس له؟ هل هناك دليل يدل على حصوله؟ من الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه ولا خفاء فيه أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في زمنه ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن أتباع التابعين. 300 سنة كاملة ذهبت لم يأتي فيها شيء اسمه الاحتفال بالموالد. وولدت هذه البدعة في القرن الرابع الهجري، قبل ذلك لا وجود لها في عالم الأموات، وإنما أحدثت في القرن الرابع الهجري. ومن الذي أحدثها؟ أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع، هم أول من أحدثها وهم أول من أتى بها. أما القرون الثلاثة الأول التي هي خير القرون فلا وجود للموالد أو لاحتفال الموالد فيها. ولهذا الكتب المؤلفة في القرون الثلاثة الأول ما فيها شيء في ذكر الموالد ولا الاحتفال بالموالد، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، وهم الذين يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرهم، لأنهم الذين أكرمهم الله بأن يوجدوا في زمانه وأن ينصروه ويؤيدوه ويدافعوا عنه ويفدوه بأجسادهم وأرواحهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله تعالى أكرمهم في هذه الحياة الدنيا بأن يكونوا هم الذين يشاهدونه ويرونه ويجاهدون معه وينصرونه، وتركوا بلادهم وأوطانهم من أجل الجهاد معه ونصرته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما حصل منهم احتفال بهذه الموالد ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لأنهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. فكون هذا الأمر ما حصل في تلك القرون كلها والكتب المؤلفة لا يوجد فيها ذكر للموالد، وإذا ذكر الميلاد فإنهم يذكرون الوقت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في عند الترمذي عندما ناقب الرسول صلى الله عليه وسلم قال باب في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، إيش الذي ذكره في الميلاد؟ ما ذكر احتفال، ما ذكر إلا أنه ولد عام الفيل، أنه ولد عام الفيل تاريخ ميلاده. فلو كان هناك شيء يعني في الاحتفال وتمييز هذه المناسبة بشيء خاص لا كان معروفا عندهم، لكن ما كان عندهم شيء من هذا، هذا شيء ما حصل لهم، وإنما شيء أحدث بعدهم، أحدث بعد 300 سنة كاملة. إذن هذا يدلنا على أن هذا من الأمور التي جدت وأنها جديدة وأنها ليس لها أساس وليس لها وليس للذين أحدثوها سلف، وإنما أحدثها العبيديين لحكم مصر. ثم ما هو دليلهم؟ دليلهم تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، إذا نحتفل احنا بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هي شيء جديد محدث، والدليل عليه هو تقليد النصارى، أو المعول عليه هو تقليد النصارى، كون النصارى يحتفلون بعيسى أيضا نحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور المحدثة التي سلم الله منها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين وكذلك من بعدهم إلى نهاية القرن الثالث الهجري، إلى نهاية 300 سنة كاملة لا يوجد فيها هذا العمل، وإنما وجد بعد ذلك. وقد ذكر المقريزي صاحب الخطط والأثار في تاريخ مصر أن العبيديين أحدثوا ستة موالد، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة رضي الله عنهما، وميلاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وميلاد الحاكم من حكامهم الموجود من حكامهم. فهذه 6 موالد أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، وهم الذين جاءوا بكثير من البدع، جاءوا بكثير من البدع وأحدثوها، وهذا من جملة ما أحدثوه ومن جملة ما وجد في زمانهم ولم يكن له وجود قبل زمانهم، ولم يكن له وجود قبل زمانهم. إذن هذا يدلنا بدلالة واضحة على أن ما يفعله بعض الناس إنما هو شيء جديد وأنه أمر محدث وليس له أساس في الدين، ولم يكن عليه هدي سلف، لم يكن عليه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله تعالى عن الجميع، وإنما كان هذا من الأمور المحدثة التي بدأ إحداثها في القرن الرابع الهجري. ومن حين وجدت فالعلماء والناس منهم من يؤيد ومنهم من يمنع، لكن الذين يمنعون عندهم هذا الأساس المتين الذي هو كون القرون الثلاثة كلها لم يوجد فيها ذلك، وأما الذين قالوا بها أو استحسنوها فليس عندهم أساس وليس هناك دليل يستدلون به. ومن المعلوم أن بعض الناس يقول أن هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه احتفاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار لمحبته عليه الصلاة والسلام، ولا شك كما ذكرت آنفا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته، لكن المحبة لا تكون على أمور محدثة، وليست علاماتها أمور محدثة، وإنما علامتها اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه، وأن يعبد الله طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يتبع فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا جاءت عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولا عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وهذا الذي يقوله بعض الناس أن هذا وإن كان يعني ما ورد إلا أن فيه بيان محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر الذي لم يكن له أساس يعني أنه إذا كان على وجه إظهار المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأن وإظهار شيء فيه محبته أن هذا لا بأس به، هذا غير صحيح، لأن من شرط العمل الذي يعمل من أجل التقرب إلى الله عز وجل وإظهار محبته أن يكون له أساس في الدين. لا يكفي الإنسان يكون قصده حسن، قصده طيب، يقول أنا قصدي طيب إن شاء الله أنا على خير، ليس للإنسان أنه يأتي بشيء ليس له أساس في الدين وإن كان قصده طيبا وإن كان قصده حسنا، لأنه لابد مع حسن القصد من المتابعة للسنة، أن يكون مع حسن القصد متابعة للسنة. ما يكفي الإنسان يكون قصده حسن ولكنه غير متابع للسنة ومخالف للسنة، فيكون قصده حسنا ويكون متابعا للسنة. أما أن يأتي بشيء قصده فيه حسن وهو مخالف للسنة فهذا غير صحيح. ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن واحدة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ذبح وصيته قبل صلاة العيد، قصده طيب، لأنه أراد أن الناس إذا جاءوا من الصلاة وكانوا محتاجين إلى اللحم فتكون أضحيته قد ذبحت وطبخت، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول ما يأكلون ذبيحته ويأكلون أضحيته، هذا قصد طيب. لكن هذا العمل الذي عمله هذا الصحابي بهذا القصد الطيب هل اعتبر من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يعتبر. لما علم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ضحى قبل الصلاة قال شهاتك شهات لحم، ما هي ضحية، لأنها ما وقعت طبقا للسنة، لأن السنة الأضاحي تبدأ بعد صلاة العيد، صلاة العيد ما يكون قبل صلاة العيد، قال شهاتك شهات لحم يعني ما ضحية، لأنها وقعت في غير يعني موقعها، وقعت في غير وقتها وتقدمت على وقتها، يعني مثل لو إنسان صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تصح صلاته. فهذا كذلك لما ضحى قبل صلاة العيد قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، هذا القصد، هذا الذي حسن الصحابة قصده طيب، لكن لما لم يقع موافقا للسنة ما اعتبر قصده، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. ولهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقل عن بعض العلم قال وفي هذا دليل على أن العمل لا بد أن يكون مطابقا للسنة ولا يكفي حسن قصد الفاعل، أنه لا يكفي حسن قصد فاعله، بل لابد مع حسن القصد أن يكون مطابقا للسنة. ذكر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. والأمر الثاني الذي يدل على هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وفي أيديهم حصى وفيهم شخص يقول لهم سبحوا 100 فيعدون بالتسبيح سبحان الله سبحان الله، وكل واحد يعد 100، فإذا فرغوا قال هللوا 100، راحوا يعدون لا إله إلا الله لا إله إلا كبروا 100، يعدون يكبرون. ووقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا يا هؤلاء ما هذا؟ قالوا حسن عدوا به التسبيح، حسن عدوا به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. معلوم أنه لا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة، بقية الثانية وهنا مفتتح باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني هؤلاء قصدهم طيب، يعدون التسبيح وأرادوا الخير، ولكن لما كان فعلهم لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام، قال لهم عبد الله بن مسعود هذه المقالة، يعني أنتم سبحوا ولا تحتاجون لأن تعدوا بحصى أو غيره، والإنسان يسبح والله ولا يضيع عند الله شيء، الله تعالى يحصيه. نعم الأمور المشروعة بالعدد مثل الأذكار بعد الصلوات التسبيح والتحميد والتكبير 33 مرة، هذا يأتي به الإنسان ويعده لكن بأصابعه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأشياء الذكر المطلق الذي ليس لم يأتي فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإنسان يسبح الله كما يشاء ولا يحتاج إلى عد، لا بالحصى ولا بغير حصى، ولا يأتي عند الله شيء، الله يعلم ويحصي كل شيء. فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. إذا ذكرتم الله وكل واحد ذكر الله وإن لم يحصل منه عد بحصى فإن الله تعالى يحصيه ولا يضيع عند الله عز وجل شيء، يثيبه الله عز وجل عليه في الدار الآخرة. فلما قالوا له سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكن مريد الخير لا نسبه. هذا يبين لنا أن العمل الذي يتقرب به الله عز وجل لا بد مع حسن القصد فيه أن يكون مطابقا لسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا بد أن يكون مطابقا لسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الواجب على المسلم أن يكون عمله إذا أقدم على عمل من الأعمال أن يسأل أولا هل هو مشروع أو غير مشروع، فإن كان مشروعا أتى به، وإن كان لم يكن ليس المشروع ولم يأتي في سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن عليه عمل الصحابة فإنه يتركه ويأتي بما هو مشروع. وفيما يفعله الإنسان ويأتي به الإنسان من القربات التي شرعها الله والتي جاءت أدلتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يكفي ويغني. ثم إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حصول الأجر والثواب له بسبب أمته إذا عمل الإنسان أي عمل من الأعمال الصالحة فالله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثاب أي فرد من أفراد أمته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخره من حين بعثته إلى قيام الساعة. كل عامل يعمل عملا صالحا الله تعالى يثيبه على عمله ويكتب لنبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على هذا الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. قد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، فينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، فينقص ذلك من أثامهم شيئا. فأنت اعمل الأعمال الصالحة التي جاءت في الكتاب والسنة, والله تعالى يثيبك عليها ويثيب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابك. ولهذا عليه الصلاة والسلام له من الأجور وله من الثواب ثواب أعماله, وله مثل ثواب كل فرد من أفراد أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة. من دل على خير فله مثل أجر فاعله, وقد دل الناس على هذا الخير والهدى, ودل الناس على الصراط المستقيم, وهداهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فكل من عمل عملا صالحا لنفسه مطابقا لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يثيبه عليها ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أثابه, مثل ما أثاب ذلك العامل, من غير ينقص من أجر العامل شيء, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة وهذا الفضل. كل الأمة من أولها إلى آخرها من حين بعثة يقيم الساعة أي عامل يعمل عملا صالحا الله تعالى يكتب لنبيه مثل ما مثل ما يثيب هذا العامل. ولهذا صار عليه الصلاة والسلام يعني خير الناس وأفضل الناس, وعنده من الثواب والأجور ما لا يحصل لغيره, لأن أمته باقية إلى قيام الساعة وليست رسالة منتهية, رسالة باقية خالدة. وكل من عمل عملا جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثاب ذلك العامل الذي عمل متبعا في عمله ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن من أهم مهمات المسلم التفقه في دين الله, وأن يكون إقدامه على الأعمال الصالحة التي يرجو ثوابها عند الله يكون مبنيا على هدى ومبنيا على سنة, لا يكون مبنيا على بدع ومحدثات. وهذه الموالد التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان أول ما أنشئ كما عرفنا في القرن الرابع الهجري, والذي أحدثها الذين أحدثوها العبوديون الذين حكموا مصر, وقدوتهم وحجتهم في ذلك تقليد النصارى, وحجتهم في ذلك تقليد النصارى. فالواجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله, وأن يكون إقدامه على العبادات مبنيا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يريد الله به خير يفقه في الدين. من يريد الله به خير يفقه في الدين, يعني الإنسان يتفقه في الدين عمل على هدى ودعا على هدى, عمل بنفسه على هدى وبصيرة ودعا غيره على هدى وبصيرة. هذه آثار الفقه في الدين ونتائج الفقه في الدين, أن يكون الإنسان على بصيرة وعلى هدى في عمله, وأن يكون أيضا على بصيرة وعلى هدى في دعوته وإرشاده وتوجيهه. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا إلى اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه والسير على سنته والأخذ بما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, ونفعنا الله ما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: أحسن الله إليكم, هل يمكن عمل القربة بنية الأجر له وللنبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا ذكرت أن الإنسان إذا عمل عملا وتقرب بقربة يتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثابه, فما عليك إلا أن تجتهد في تحصيل في فعل القرب التي تحصل بها الثواب عند الله عز وجل, والله تعالى سيعطي نبيه مثل ما أعطاك. فأنت اتبع ولا تبتدع, وأن تكون أعمالك خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, الشيء الذي تخص به النبي صلى الله عليه وسلم أنك تصلي عليه وتكثر الصلاة والسلام عليه, وهذه قربة تخص بها النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر منها, والله تعالى يثيبك عليها ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. لكن المطلوب من المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله تعالى يثيب من صلى عليه واحدة لأن يصلي عليه عشرة كما جاء في صحيح مسلم, من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وكذلك يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله وسلم وبارك عليه وجزاه أفضل ما جزى نبيه عمته, فهو فالذي يفعل ذلك يحصل الأجر. وأما بالنسبة للأعمال الصالحة كل إنسان يتصدق ويقول هذه صدقة عن الرسول أو هذه حجة عن الرسول, لا يفعل هذا, وإنما يحج عن نفسه ويصلي لنفسه ويصدق نفسه, ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل له مثل ما يحصل لكل عامل عمل خيرا. كل عمل عمله إنسان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من حين بعثه إلى قيام الساعة فإن الله تعالى يأجره ويأجر نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما يأجر كل عامل عمل خيرا. فأنت عليك أن تجتهد في أن تنفع نفسك وتعمل لنفسك, ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سيحصل له مثل ما يحصل لك, لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه فينقص ذلك من أجورهم شيئا.
يقول يضايق بعض الأئمة في مثل هذا اليوم ويطلب منهم الاحتفال وإن لم يفعلوا فسيوقفون عن الإمامة, وإذا وقفوا ناب عنهم من لا يحمد, فما هي الحكمة في التعامل مع المسؤولين في هذا الباب؟
المسؤولون إذا كان مناصحتهم تنفع يناصحهم, وإذا كانت ما تنفع فإنه يأتي بالخطبة التي يخطبها بهذه المناسبة يأتي بها في بيان رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمومها وشمولها وبقائها, وأن سعادة البشرية إنما هي بالأخذ بها والسير على ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, وكذلك اتباع سنته, وأن الخير كل الخير في ذلك. فيأتي بالخطبة في شيء يوافق, ليس دعوة إلى الاحتفال أو ما إلى ذلك, وإنما هو بيان بالشيء الذي يجب على الإنسان في كل وقت وفي كل حين أن يكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة الوالدين والأبناء والناس أجمعين. وكذلك كون المسلم يعني يحرص على أن تكون أعماله خالصة لوجه الله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيأتي بالخطبة في شيء ينفع الناس ويرشدهم إلى السنة وإلى اتباع السنة.
وهذا يقول من يخصص درس أو محاضرة في يوم المولد هل هذا جائز, ثم يفعلون وليمة بعد ذلك؟
المحاضرة التي تكون في بيان الحق والهدى في هذه المناسبة طيبة, وأما فعل ولائم بعد هذا فهذا لا يصلح. ما هي القضية قضية أكل وقضية مناسبات ملء البطون, وإنما المناسبة كون الناس أو كثير من الناس ابتلوا بهذا الذي ليس له أساس في الدين, فكون في المناسبة يكون في محاضرة يكون في كلمة تبين الحق والهدى هذا شيء مطلوب, لكن لا يتبعها أكل وصنع طعام وتتخذ مناسبة يعني للتمتع بالمآكل وما إلى ذلك, وإنما حصول فوائد وحصول توجيه وإرشاد ينفع في الدار الآخرة, ولا يحتاج إلى شيء يصنع فينفع في هذه الحياة الدنيا.
يقول ماذا تقولون في من يقول نحضر هذه الموالد وهذه الاحتفالات ونستغل هذه الفرصة في الدعوة إلى الله؟
والله إذا كان حضورك أنك ستبين لهم احضر وبين لهم وانصرف, لا تجلس معهم حتى تأكل, احضر وبين لهم وانصحهم وارشدهم وبين لهم المنهج القويم الذي ينبغي أن يكونوا عليه وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن هذا ليس فيه شيء جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان الذهاب لدعوتهم وإرشادهم لا من أجل كون الإنسان يأكل معهم أو يشاركهم فيما هم فيه, إذا كان ينصح لهم ويذهب هذا هو الذي ينبغي.
هذا يسأل عن حكم الذبائح التي تذبح لأجل هذا المولد.
هذه الأمر المبتدعة لأن العمل هو نفسه ليس له أساس في الدين وما يصنع فيه كذلك.
فحكم الأكل منها
ليس الإنسان أن يشاركهم في الأكل منها ولا يذهب إليهم.
يقول حفظك الله بلغنا من بعض الدارسين لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن علماء السيرة مجمعون تقريبا على أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت في 12 من ربيع الأول، أما تاريخ الميلاد فليس فيه إجماع عند أهل السيرة، فبعضهم يقول أنه اليوم 9 وبعضهم يقول أنه في غير شهر ربيع الأول، فهل من الممكن أن إحداث هذا إنما هو من باب الاحتفال بوفاته لا بميلاده؟
هم يحتفلون بميلاده، أقول هم يحتفلون بميلاده، ولكن الاحتفال كما هو معلوم ما هو بالاحتفال خاص بالمولد، في عندهم موالد طول السنة، يعني يحتفل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، يعني هذا الاحتفال الذي هو يقيمونه في المولد يقيمونه في أثناء السنة، لأن لو قصروه على المولد ما صار فيه فائدة، يعني ما أكل هذه ما تصير موسمية في يوم في السنة، يعني هم يريدون أن تكون فائدة أكبر تكون في أوقات مختلفة.
يقول في مثل هذا اليوم الطلبة في الجامعات والمعاهد يخصصون لهم أكلة معينة معروفة شعبية، هل يؤكل منها؟
ليس للناس أن يخصوا هذه المناسبة بأي تخصيصة، لا في المآكل ولا أنواع المآكل ولا في الأعمال التي يعملونها احتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون في قلب كل مسلم في جميع أيام السنة دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا عمل عمل يتذكر فيه الرسول هل فعله أو ما فعله، إذا ترك شيئا يتذكر هل جاء الرسول أو ما جاء الرسول، فتكون تركه مبنية على ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الترك، وأفعاله مبنية على ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الأفعال. ما هي القضية قضية مناسبة يحتفل بها ثم كثير من المحتفلين يعصون الرسول طول السنة، يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم طول السنة يحتفلون به وبميلاده ولكن طول السنة وهم يعصونه، كثير من الناس المحتفلين هذا شأنهم.
يقول فضيلة الشيخ هل العبيديون الذين ابتدعوا الموالد ومنها المولد النبوي كفار؟
هم عندهم يعني أمور منكرة وعندهم يعني أمور خطيرة وأمور عظيمة، وأما الحكم عليهم يعني بالكفر أو غيره هذا يحتاج إلى معرفة الشيء الذي يقتضي الكفر، يعني من من من, من أفعالهم، وبعض العلماء ذكر أن 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 عندهم ال أن عندهم ال يظهرون ال إيش كذا ويبطنون الكفر المحض، يعني يظهرون محبة الرسول وكذا، وهم عندهم يعني بعض العلماء ذكر هذا، لكن الحكم على عليهم أو على أحد منهم هذا يتوقف على معرفة الشيء الذي يقولونه والذي يفعلونه، فما كان منهم من شيء يقتضي الكفر هذا هو الذي يحكم به، وأما الحكم بدون يعني معرفة الشيء الذي يقتضي الكفر فالأصل الإنسان لا يقدم عليه حتى يكون على بينه.